إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. فاللهم يسر أمورنا واشرح للعلم صدورنا واصلح قلوبنا وأعمالنا وختابنا، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هذه قراءة من كتاب تفسير الحافظ ابن كثير، اللهم اجعلها قراءة خير وبركة وانفعنا بها واصلح بها قلوبنا وأعمالنا وختامنا، واجعل من بعدها الفردوس الأعلى مسكننا، وانصرنا على من بغى علينا، وخذ بثأرنا منه، واجمع الحق كلمتنا يا أرحم الراحمين. وصلت بنا القراءة
98
إلى صفحة
98 700.
قال الله تعالى في كتابه: ادعوا
وإن عاقبتم
فارجعوا عزيزون أخوانا، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طيب، لمحة أخرى في قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذا أظن كنا ذكرنا بالأمس إجمال في تفسير الآية، ولا بد حينئذ من أن نبدأ بالتفصيل. انتبه الآن، هذا المجلس في تفسير هذه الآية تفصيلا من أهم مجالسنا في عصرنا هذا، الذي كل صاحب ضلالة صار يجتهد في الدعوة لضلالته من طرق للإعلام السريع الانتشار، السوشيال ميديا، واتساب، فيسبوك، تويتر، الجرائد السيارة، تليجرام، إلى آخره إلى آخره، الفضائيات التي يمدها الغرب والشرق من أعداء الإسلام، التي جرت على المسلمين ويلات الثورات ويلات الخرافات من متصوفة ودواعش وسورية وإخوان المسلمين وادعاء نبوة وادعاء مهدوية. نعم، فحينئذ لابد من النقف مع هذه الآية وقفة فيها تفصيل. قال ابن تيمية رحمه الله: والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم. الآية فيها مسائل فانتبه. قال ادعو إلى سبيل ربك، الدعوة إلى الله فرض عين أو فرض كفاية؟ فرض كفاية، فلا بد أن يبقى في الأمة من يدعو إلى الله. ومعنى يدعو إلى الله أي يدعو إلى حقيقة التوحيد وبراهين التوحيد ويبين أنواعه وأدلته وما يضاده من الشرك وأنواعه وصوره وما يضاد كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع، ويبين معنى البدعة ويبين معنى الشرك وتفاصيل وحقوق التوحيد، الصلاة شروطها أركانها. فما يقوم به العلماء في مجالس اللي تسمى دروس هذه تسمى إيش؟ دعوة إلى الله، تسمى دروس، هي دعوة إلى الله، فهي إيصال الحق للناس بطريق صحيح بأدلة صحيحة وبإخلاص وحكمة وبصيرة. إيصال الحق للناس سواء كان الحق واجبا كالصلاة، تدعو رجل لا يصلي في المسجد جماعة، تدعوه، تدعو ابنك، تدعو زوجك إلى آخره، وتكون تجاهد أن تكون قبل ذلك قدوة لهم بأن لا تخالف، وما كنت ليخالفكم لما أنهاكم عنه، فلا تفعل شيء وتأمر بشيء عار عليك، كما قال الله تعالى في كتابه: أتأمرون الناس أيش؟ بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومع ذلك إذا كنت ما تفعل الشيء متوجه الخطاب عليك، إذا قام الداعي الإنكار والمنكر قائم حتى وأنت واقع كمدخن يرى مدخن، واجب عليه يقول له لا يجوز لك، وهو يدخن، لأنه واجب أن ينتهي هو، واجب أن ينهى غيره. وتكون الدعوة حينئذ ليس إلى الرأي والاستحسان العقلي والاضطراد العرفي، فليس داعي إلى الله يقول مثلا العرف عندنا في العائلة أن يصنع كذا وكذا، هذا مو دعوة إلى الله، بل يقول دين الله كيت وكيت. إذا كان الدين كإكرام الضيف يرجع العرف، بين الدين ثم بين كيف يتم الدين، وأن مسألة إكرام الضيف راجع العرف ويبين ذلك، لكن ما يجعل أصل المسألة العرف، أن العرف أمر بإكرام الضيف، يقول الله أمر بإكرام الضيف، وطريقته الرجوع في عشرة النساء في إكرام الضيف للعرف، وذلك لقوله تعالى في كتابه: ادعو إلى سبيل ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فهذا شرط، فمن لم يدعو على بصيرة كما قال الشيخ محمد الوهاب فهو عاصي. جماعة التبليغ وهم يمارسون الدعوة عصاة، ليش؟ لأنهم لا يدعون بعلم، فهم مبتدع، الله ما كلف الجاهل يدعو، فإذا دعا الجاهل إلى الله وبدأ يسوي كلمات ونحو ذلك وهو لم يتأصل ولم يضبط العلم، فإنه حينئذ يكون تزيد في التقرب إلى الله وتكلف بما لم يأمر الله به، فيكون عمله بدعة، كما قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي نائب الشيخ بن باز خروج جماعة التبليغ، أو ذكر العلامة الألباني أنه بدعة، أنه يدعو بجهل، فحينئذ تكون دعوته على السنة وعلى البدعة، لأن السنة تأمره، الرب يأمره بأنه يدعو على بصيرة، فإذا ترك البصيرة صار عاصيا لله. وكذلك لو ترك الحكمة يكون عاصي لله. ويدل على ذلك قوله ادع سرك بالحكمة، والحكمة هي السنة، وهي مراعاة أيضا، يدخل في السنة مراعاة مقتضى الحال. وذلك النبي لما قال من يعصيهما قال بئس الخطيب أنت. هل العلم صواب لما قال من يعصيهما؟ صواب، لكن لم يراعي مقتضى الحال. كان في المجلس أناس مشركون جيل عهد الإسلام، يقول ابن حجر، فيظن توهما أن الله مثل الرسول إذا أشركهم في الضمير، فلم يراعي الحكمة في الجلسة فيكون عاصي، لأنه حينئذ حدث الناس بما لا يعرفون، فكلامه يؤدي إلى معصية الحي القيوم. قال ابن حجر فلا يجوز أن يروي للناس ما يقوي بدعته أو معصيته أو يثبتهم عليها. كان يأتي إلى حي في مسجد معروف غارقون أهل الحي في الترف والشهوات والنساء والخمور والمخدرات، ولا يأتون صلاة الفجر ولا صلاة الظهر، نيام ما يأتون إلا يمكن صلاة العشاء ينقرونه ويمشون مثلا، أو صلاة المغرب. فلا يصلح أن يقوم يحدثهم ويقول بشركم الرسول قال من دخل، من قال لا دخل الجنة قال معاذ وإن زنى وسرق، قال وإن زنى وإن سرق السلام عليكم. هذا وش سوى الآن في ما هم عليه من شهوات وزنا؟ كان يعطي رسالة إيش؟ ها؟ يقوي تثبيته، ولا يروي لهم ما قال وهو منبه أن قال لا دخل الجنة، لكن مفتاحها ترك الزنا، وإلا في تنور للزناة إلى آخره، وإن كانوا موحدين يصوموا رمضان ويصلون يعذبون في التنور الزنا، ليه ما يقول لهم هذا؟ إذن هو روى لهم ما يثبتهم على منكره، أو يأتي إلى مرجئة ويروي لهم من قال لا دخل الجنة، وأيضا لا يذكر لهم أن الإيمان ركن، أو يأتي الخوارج ويقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها، ولا بين الخلود هذا حقيقته، وأن القتل هنا معصية، وأن الله قال في كتابه إن الله لا يخلو من شرك به ويخلو ما دون ذلك لمن يشاء، ما يذكرون الآية أنه تحت المشيئة، فيقوي بدعة الخوارج وهي أن الذنب يكفر به الشخص كالقتل. فأصبح من هنا الحكمة إيش؟ واجبة، والعلم واجب. إذن يشترط في الدعوة مراعاة العلم والحكمة، والعلم هو قال الله قال الرسول، ليس التحسين العقلي وليس الاضطراد العرفي. لا يكون ويكون داعي إلى الله من تحفظ كلام العلماء وأدلته وصار يرويه للناس، كما قال الإمام أحمد ما أحوج الناس لقاء الصدوق، يسمع كلام أهل العلم في وصف الجنة فيرويه للناس، يقول قال أهل العلم الجنة يدخلها لا يهرم لأن النبي قال، ما في معنى. قال بعضهم لا مانع عندي أن يقعد رجل عند هذه السارية فيتحفظ خمس روايات في أحكام مختلفة عن أحمد بن حنبل ويقول مس الذكر مثلا يجب الوضوء، أحمد يزور يجب كذا، يقول أحمد يقول أحمد يقول أحمد يقول أحمد، خلاص هذا اللي يعرفه يجوز نشره لأنه نقل عن عالم، هذه دعوة. لكن بركة العلم نسبته إيش؟ إلى أهله، فلا يتقمص شخصية العالم وأنه وأنه فلان أعجب بكلامه، هو أصلا جاب كلام العلماء ما جاب كلامه. طيب، فبركة العلم نسبته إلى أهله، يبارك له في العلم وينشر ذكره إذا حرص، قال شيخ الإسلام قال شيخ الباز قال بعضه العلم، ينسب العلم إلى أهله إلا إذا كان له بحث خاص فلا عليه، وصل لنفس الكلام اللي قاله العلماء فقاله من غير نسبة هذا ما فيه إشكال، لأنه سيئا صار بعد البحث تبين له أن هذا الحق. نعم، ولم يريد أن يرتفع على بجهد غيره كما يقال، العلم ما في وسطه. طيب، وحينئذ لابد للداعي من إخلاص. قال الشيخ عبد الوهاب: وكثير من الناس يدعو إلى الحق لكن يريد به بالحق هذا الذي يدعو عليه نفع نفسه من رياسة من جاه، والكلام يقول حق، فإذا لابد مع الحق من إيش؟ من إخلاص، يريد بالحق اللي ينشره تقرب إلى الله وحده لا شريك له، ولا يريد بمخرز مخيط أن يكون في قلب حظل الناس، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقد انتشر مصطلح بين الناس أن يقال فلانة أو فلان داعية لم يطلب العلم ولكن نسميه داعية. هذا المصطلح ينبغي أن يضبط بحيث أن صاحبه لا يكتفي بفرح أن إطلاق الناس عليه أنه داعي أو فلان داعية، لابد أن يكون على علم وبصيرة بما يقول، وإلا تسمع إنسان تو تاب ويقول باركولو صار داعية، كيف يعني؟ أظن الألباني قال هذه صارت مثل الموضة، داعية داعية داعية، تو تاب، وهذا يشبه عمل جماعة التبليغ. فلا ينبغي للشخص أن يدعو إلا على بصيرة، لأنه لابد أن يعرف الحديث صحيح أم ضعيف، لابد أن يعرف إذا اختلف العلماء القول بدليل قدر المستطاع. فيدعو على بصيرة، فالذي لا يضبط الدعوة قد ينقل للناس أخطاء العلماء لأنه جاهل. أخطاء العلماء، قال حكيم ابن حزام: إياك وزيغة الحكيم فإن الشيطان يتكلم بلسانه. نعم، الشيطان يتكلم بلسانه، فحينئذ لو لم يطلب العلم جيدا ويضبطه سينقل لك أخطاء العلماء، يعني أقوال مرجوحة العالم ينقلها ويتعصب إليها، هي أقوال مرجوحة، ولا يفرق بين زلة العالم وبين الخلاف، كما طلع يقول الأغاني تجوز، هناك كلمات لبعض العلماء القدماء تجوز إيش الأغاني وإنها مكروهة فقط أو نحو ذلك، فهو لا يفرق بين زلة العالم وإيش خلاف العلماء. زلة العالم الشأن أن تطوى ولا تروى؟ تطوى ولا تروى زلته، هذا ينقل كل شيء، يقول هذا العلماء العلماء إلى آخره، ويسلك يعني باسم العلماء بيسلك أخطاء، هذا غلط، لأن النبي بين أن العالم لو كان جهل لو كان من السلف قد يزل ويخطئ، قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. قال ابن تيمية في معارج الوصول: قد ينطق العالم من مجتهدي السلف بالبدعة بحديث ضعيف يظنه صحيح ولقول مرجوح يظنه راجحا، من كان متأسيا بل يتأسم من قد مات، فإن الحي وهم الصحابة وما الميزان فهم النصوص. أما إن كان حي تغير قوله. تذكرون أظن يسمونها داعية محمد بن حسن، محمد حسان، كان يقول دين الله ليس بالزعاق، المظاهرات حرام، الثورات حرام. ثم صارت الثورة وقال لنسائه وقال للناس اخرجي ايتها الروح الطاهرة وقاتلي في سبيل الله الحكومة. يعني اذن التأسي يكون بمن قد ايش مات، الصحابة هم الميزان. الحي لا تؤمن عليه ايش الفتنة، وقد يفتن. امس ردت على شخص كان كثير من الناس وانا شخصيا نظن فيه الخير وكذا، وطلع يقول لا ليس من منهجنا الرد على جماعة التبليغ. أضعفت الدعوة بكاملها لأن كثرت حولك الناس، كثرت تعطيهم أشياء يحتاجونها ويعطوك الأسئلة قبل البرنامج. طبعا معروف البرامج هذه تعطى الأسئلة قبل أو على الهواء مباشرة، لكن يقولها المذيع اكتب سؤالك واسأليه على الهواء مباشرة ثم يحضر له. المهم جمعوا إيش ناس كثير، ثم يجي في حلقة واحدة يفسد كل شيء ويقول أصل الكلام على الجماعات مو منهجنا. خلاص إذا قالوا إذا منهج فاسد لأنه ما يمسك المنهج الصحيح. فشف الداعي الله ينبغي أن يكون من أهل العلم ويعرف ويكون عنده حكمة، هذا أمر مجتمع عليه. نقل الجماعة عليه ابن تيمية قال والتحذير من أهل البدع والأهواء واجب اتفاق العلماء، تحذير منهم واجب. نعم، فلا يحل السكوت عن أهل البدع اللي ينشرون الشرك. يقول الشيخ الفوزان جماعة التبليغ أرادوا أن دعوة الياس تحل محل دعوة التوحيد. كيف هذول اللي لا ينكرون الشرك ويرخصون كما جاءوا زاروني مرة، قال نرخص يعني نشوف الشخص يطوف حول المقابر ويأتينا نرخص لأنفسنا لا ننكر عليه الشرك، فقط يخرج معنا ويدعو إلى إيش فضائل الأعمال والزهد في الدنيا والصلاة والذكر. طيب والشرك؟ يقول لا ندعو، دعوناه نخسره. يعني دعوة تقر الشرك تقول لا أتكلم فيها، إذن وش دعوتك هذه تقول لا أتكلم في الجماعات الدنيا. والشيخ بن باز وعلماء تكلموا. إذن على المسلم أن ينتبه جيدا أن الدعوة مو بأي شخص يتحفظ مسائل أو يتحفظ كتاب لكبار العلماء فيه فتاوى كثيرة ويتصدر بالدعوة، لا بد يكون من أهل العلم اللي أثنى عليه كبار العلماء عرفوه وثنى الدعوة. ثم ثناء العالم أحيانا يكون مجبل، يقول فلان يقول على خير إن شاء الله خير، طيب هل هو من ذوي العلم؟ هل هو يصلح للفتوى؟ هل هو يصلح للتعليم؟ ففي فرق بين التزكية المجبلة، طيب يقول والله على إن شاء الله العقيدة طيبة، طيب يعرف يشرح العقيدة، العقيدة طيب معناها تبنى كلام أهل العلم في العقيدة، لكن تفصيلا والرد على الشبهات إلى آخره ومؤصل فهذا قليل من يميز فيه. فعلى المسلم أن ينتبه ولا يكون همه الألقاب. بالعكس بعض الناس، شيخنا الألباني لقيته وهو يقول أنا طويل، لا تسمون تقول طالب علم أو يحب أنه يسمى شيخ، هذا مرض. قول الشيخ فلان، ليش مرض هذا؟ بالعكس الإنسان لا يحب أن يبتلى، لا يحب أن يبتلى. نعم، فلذلك قال لي بعض كبار طلاب شيخنا ابن عثيمين من لازموه سنين، قال كان الشيخ يكره مشيخة المبتدئين أو من لم يسبق أهل العلم، يقول عليه الأخ، يقول عليه حتى لا يغتر الناس به. حتى صدر ضمن الحكومة شيء مثل هذا أنه يقال لذوي العلم شيخ، يعني يقول لي واحد شيخ 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 ويحب أن يسمى بهذا الاسم ويدخل في أشياء ما يعرفها لأنه شيخ، يعني يقول أنا من المشايخ. هذه كلها أوهام، يجب للمسلم أن يضبط لسانه ويعرف مكانه ولا يتقحم كرسي ليس له، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا في أمور دنياكم لو هو أدنى منكم. فلما صار هذا ينظر إلى الدعوة كأنها أمور دنيا نعم يحمد الله يحمد الله على مكانه نسأل الله العافية. ولا يجوز, لكن نقول ما دام أن الله علمك أشياء منها لا تكلم بعلم فأحمد الله. فهناك ناس تكلموا غير علم فاسكت إلا ما تنقل ما تعرفه من كلام العلماء فقط, لا تجتهد وأنت لا تعرف. طيب, وحينئذ انقسمت الأمة ودعاتها إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. فما من فرقة من الفرق إلا هم يدعون إلى حزبهم. اليوم جماعة الإخوان كما قال بن باز الفرق الهالكة, الإخوان, التبليغ, سم السرورية, الصوفية, المهم كل فرقة كل حزب مدين فرقه يدعون إلى حزبهم ولا يدعون إلى الله. والله اشترط وقال هذه سبيلي أدعو إلى إيش؟ إلى الله. ما قال أدعو لنفسي أو أدعو لحزبي كما تفعل جماعة التبليغ. لو كان جماعة التبليغ مثلا يدعون إلى الله لأنكروا الشرك على من يطوف حول القبور, يقول لا لما احنا نكر الشرك, يأمر يطلع معنا, فإذا انتمى لحزبنا وصار يطلع معنا خلاص هذه الهداية عندنا. طيب يبقى مشرك ما علينا, يدعو للتوحيد ولا يدعو للتوحيد يفسد دعوتنا, يعني يفسد الناس ان يخرجوا معنا. اذا صار الدعوه لمن؟
نفس
الحزب. اذا الدعوه تكون خالصه لله للكتاب والسنه لا للنفس ولا للحزب ولا تقديس النفس او تقديس الحزب. يدعو الى الله لا الى نفسه لا الى جاهه, يدعو إلى الله. وما فعله الشيخ أبو عبد الدفاع عن نفسه لا يريد نفسه, كان يريد حقيقة ما عنده من الدين. لما كانوا يقولون على الشيخ إنه كان يكفر كل من لم يرحل إليه فيقول هذا من البهتان العظيم لا يصح عني ذلك ونحو ذلك, فهذا ما كان لنفسه كما كان الرسل يقول بك سفاهة, يقول ما في سفاهة حتى يسمعون كلامه, وليس ليلمع نفسه لكي يرجعون لتقديسه, بل تقديس الرب الذي إنما كانت دعوة فلان إليه لا لنفسه. فعلى المسلم حينئذ أن يخلص الدعوة لله ويتذكر وهو يدعو إلى الله أن الدعوة مأمور بها لأن عبادة عظيمة وهي عمل الأنبياء, لكنها تفسد يفسدها الشيطان بالرياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم أو أخوف عندي من مسيح الدجال الرياء, الشرك الأصغر, أن يقوم الرجل يزين صلاته لما يرى كذلك يقوم ينمق دعوته ويزين كلامه ويطعم كلامه بالفصيح من الكلام والقصص والآثار يقال داعي إلى الله وأنه عالم وأنه, فهذا أول من سعر به النار يوم القيامة نسأل الله العافية, كما في حديث مسلم بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول من سعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة, وذكر منهم رجل تعلم العلم وعلمه قال ماذا عملت؟ قال تعلمت العلم فيك. قال كذب, تعلمت ليقال عالم فقد قيل, يقال شيخ يعني. سبحان الله بعضهم يظهر عليهم جدا يعني هكذا يقول قولوا الشيخ فلان, ليش؟ غلط. نعم, كان الشيخ الألباني يتصل ببعض محبيه يردون عليه من معي؟ ناصر بس خلاص, إلا في التعريف تجوز من ناصر, يقول الشيخ ناصر معه الشيخ ناصر الباني جزاك الله خير, يجوز التعريف لكن لا يجوز ايش في التفخيم والافتخار وإرادة لوي اعناق الناس للمنفعة انه يسمى شيخ ويسمى. كل هذا استعمال الدين للدنيا هو طريقة اليهود. نسأل الله العافية الذي أرادوا استعملوا العلم للرياسة. ذلك رأوا النبي زاحمهم فأبغضوه وكفروا به، هم يريدون الرياسة، يقول راحوا للنبي وتركنا، احنا بننتفع من فلوس الناس. فلما حصل هذا بغضوا، فمن جاء في هذه الأمة متشبها بهم فلا تستغرب النبي قال تدعون السنة من كان قبلكم. سيكون في هذه الأمة إذن كاليهود، من ينتحل الدعوة لأجل المادة، لأجل الشهرة، لأجل النفعية، يتنفع بالدعوة، وهذا خلق اليهود. فإن الدعوة ليست مهينة كأعراض الدنيا حتى تبتذل باستعمالها للدنيا. الدعوة شريفة، لأن الدعوة مادتها والشهرة ما أنزل الله وجعل الرسول والسلف والقواعد، فهذه مادة عظيمة القدر مباركة لا تستعمل وتبتذل للدنيا، تهينها تهون منها كأنها سيارة ولا كأنها فلوس، خليها لله، هذه أشياء بعيد عنها، تستعملها للدنيا أبدا تلعب بالنار. استعملتها للدنيا وهي بهذه الفخامة أنها نزلت من الله، وذلك النبي نبه لذلك فقال اللهم صل عليه فيما رواه البخاري في صحيحه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني قصدا نعم ونية، فهجرته الله ورسوله ثوابا عظيما، ومن كانت هجرته لدين يصيبها فحقر فقال هجرته إلى ما هجره تحقيرا لسوء قصده، ما قصده وجه الله، يظهر الهجرة وهو إيش ذهب كما قال مهاجر من قيس، أظهر أنه يروح للمدينة للبيعة الرسول أو الهجرة، وهو ذكر أن هناك امرأة يتزوجها، فهذا محتقر العمل. ليش؟ أنه أظهر الخير وأراد أظهر العبادة وأراد خلافها عرضا من الدنيا. نعم. طيب، حينئذ انقسم الناس في فرق، كل فرقة كل حزب لديهم فريقون، فعلى المسلم أن تكون دعوته إلى الله مشروطة أولا بالعلم، قبل ذلك الإخلاص، وعند من يطلب العلم، وقبل أن يدعو يعرف من شيوخه أنه مأذون له بالدعوة وأنه على بصيرة، ويتأكد من نفسه ويضبط علمه، ثم يكون عنده الحكمة والإخلاص ورعاة مقتضى الحال، فأشياء مباحة، لكن لو أظهر إباحتها إيش حصل من الناس ما لا تحمد إيش عقباه. فالمباح إذا أدى إلى منكر يكون منكر مثله، في شيء أصل مباح كالسيارة يكون مباح، لكن إذا استعمل السيارة للذهاب إلى الزنا يحرم ركوب السيارة في هذا الحال لهذا الغرض، ولا أصل السيارة مباح. نعم. وهكذا على المسلم حينئذ أن يدرس العلم جيدا، ولا يكون عنده الشهوة الخبية أن يحدث الناس ويرأسونه ويكلمهم في أشياء من أجل يضخمونه، فإن الله يفشل دعوته لأنه سوء قصده. كل ما يتكلم إذا كان أهل يتكلم يحس لأنه إذا كتم العلم عذبه الله، فيقول بخلص نفسي كما قال أبو هريرة وغيره، آية في كتاب الله لولا هذه الآية ما حدثتكم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بينات الهدى، هذا يعينه على الإخلاص، إنه يفعل ماذا يحب بن زكريا لما قال حدث أو حدث، قال أخاف إن كتمت يعني ما حدث يخسف الله به، فأنا بما أن الله أنعم علي بهذا المعلومات أو العلم وبلغها حتى تبرأ ذمتي، على هذا المعنى يحدث، مو على معنى إنه يصير له جاه عند قومه ويفخمون يصير مثل الملوك مثل الأمراء، هذا نية فاسدة حرام عليه، الله يعذب عذاب شديد قبل الزاني يعني. أول من يقضى عليهم ثلاث، لابد أن يكون عنده علم صالح وقصد صالح، هذا الناس عنده علم لكن ما عنده قصد حسن، نعم استعمل الدعوة أعوذ بالله، وهذا يكون خلقه ستجد من أخلاقه السيئة تشبه اليهود، لأن اليهود لماذا فسدت قلوبهم؟ لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به، ففي قلوبهم من الفساد ما لا تجد عند النصارى. نعم النصارى ضالين كذلك. تشوف أحيانا أكثر ناس الشيطان كما قال ابن تيمية يحتوشهم هم من أراد أن يظهر أو أن يطلب العلم وطلبه، فإنه يدخل في قلوبهم الحسد ويدخل في قلوبهم التأويلات الفاسدة والانتصار للنفس حتى يفسد إيش دينهم، لأنه يعرف الشيطان أنهم أقبل على العلم فيفسد قلوبهم أكثر من غيرهم، خاصة إذا كانوا ما يعتنوا بقلوبهم، يعتنوا فقط بالجوارح كيف يرفع يديه، ما يفسح قلبه وينقيه من الحسد ويقيه من تمني الآخرة ويصلح تمني الآخرة وقراءة القرآن والعبادات يصلح، ما يهتم حتى يفسد قلبه. إن المسلم حينئذ أن ينشي في الطريقين، طريق طلب العلم وطريق العبادة، لن يصلح أخذ الأمة إلا ما صلح أولها. الإمام أحمد كذا يصلي باليوم 100 ركعة ويقوم الليل ويتعجب من ضيف يجي عنده ما يقوم الليل ولا يسهر حتى مع ضيفه ثلاثة الفجر كما يفعل اليوم. إيش الدعوة هذه إلى الله؟ يقول دعوة الله، يجي يسهر مع ضيفه لثنتين النص وما ينام عن صلاة الفجر، يقول دعوة إلى الله. ما دعت ضيفك إلا جاك بيتك، كيف تدعو نفسك؟ كيف تدعو غيره؟ جاك بيتك صار يعني في حكمك، وإنت ما تقول له خلنا ننام عشان صلاة الفجر تدعوه تضبطنا كما يعني زرت شيخنا في الرياض شيخ الفوزان فصار يعني حديث في العلم الحمد لله، والشيخ عادت ينام على العشاء قال أجيب لك فراشك نام، فاستأذنت. فالمقصود أن تدعو ضيفك إذا خفت أن طول بك المقام إلى ترك زيادة السهر من أجل إيش؟ خوف من فوات الأجر في المعصية، ولا الدعوة إلى الله تحابي بها ناس دون ناس لتكون لك مكان عندهم، فتأتي تدعو الأغنياء وتترك الفقراء الضعاف. يقول أنا ما قد وقفت مع زبال في الشوارع أبين كيف يصلي. طيب تقول من يقول يا أخي مع ناس يعني عليهم القيمة يعني يدعوهم، إذا انت عودت الدنيا النبي يدعو الأعرابي ويدعو البدوي والحاضر والفقير والغني، ولا أنا ما أدعو إلا طبقا على القيمة. إذا أنت تبغى الدنيا لو كنت وجه الله أول ما تشوف كم طالب علم يمر من جانب هالفقراء اللي مسحون في الحرم وعلى قاعدة الزنبركية هذه أو السيف يسمونها مدري يسمونها في فقههم، يسجد ثم يقوم ويعطيها السجود ويعطيها السجود مباشر ما يقف، خليه يقول يا علمه ليش متعلمه يقول مستواه يا أخي. شوفون الناس واقف معه يا الله، جاء أظن أعرابي أو جاء رجل أعرف أبو داود أمس غريب يعني يمكن أو قال والنبي يخطب جاءك رجل تعلم دينه، النبي قدامه ناس تركهم كلهم جاي نزل يعلم الكرسي، العلم للناس تسود به الناس تأخذ للسيادة الرفعة، تقصد به وجه الله التعليم، وهو عمل الأنبياء الدعوة إلى الله، لكن لابد يكون على بصيرة وحكمة وحسن قصد وصبر على الأذى. إذن يلزم الداعي إلى الله أولا يقرأ المختصرات في العلم، يقرأ على الشيوخ الراسخين في العلم، أي نعم يتأصل في العلم، ثم بعد العلم ويكون عنده إخلاص، ثم بعد ذلك يدعو على بصيرة وحكمة، ثم يصبر على الأذى في سبيل الله، ولا يضجر الداعي من مجابهة قوم له بالمكروه، كما نوح مكث في قوم يدعوهم 1050 سنة ومع ذلك وما آمن معه إلا قليل. قالوا يا نوح لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. يا الله. وما آمن معه إلا قليل. ولما ضجر ذي النون من قومه كما يضجر عن طلاب العلم، مرة واحد يدعو ابن عمه وابن عمه يسفهه ويقاطع 30 سنة، إيش الدعوة يا الله؟ إيش الدعوة يا الله؟ صار لنفسك ولا لدين الله؟ إذا كل دين الله فدين الله يأمرك بما أمر موسى بمراجعة فرعون 40 سنة، هذا دين الله يأمرك أنك ما تقطع. الهجر ما ينفع معه. إذا كان لنفسك فيصير أهم شيء ترضي نفسك سواء اهتدى ولا ما، ما دام دين الله لابد تعرف هل الهجر سيؤثر عليه؟ ما يؤثر عليه كيف تهجر؟ دين الله يأمرك كما أمر ذي النون مواصلة مع قومه. ضجر مشى، سلط الله وقتها الحوت ليؤدب عبده ذي النون، فالتقى الحوت فسبح واستغفر ونفض، فالله ما حمد منه هذا. وأخشى ما أخشى أن يدخل في ذلك المجموعات اللي في الواتساب، مجموعة فيها ابن عمك وابن خالك وكذا، وما تلتقي معهم إلا هنا، أشبه بقرية ذي النون، ما تلتقي إلا في المجموعة، يصدر منهم أشياء تحمل، وكل ما هذا ما يجوز إلى آخره. لا تضجر إلا إذا كانوا يعملون خاطر عظيم لك وفعلوا فاحش المنكر وأرسلوا تغريدة أو شيء فاحش مثل ما يجوز، ورأيت أنك تؤدبهم كلهم بالخروج مثلا ويتأثروا ويتركوا، أما لا يعبعوا فلا سوف تصبر وتناصح ولا تخرج، ما دام أنه صار في القرية الصغيرة هذه يسموا العولمة، صرت في المجموعة هذه كأنك معهم في قرية ولا يعرفون بعض إلا بهذا الاتصال. هذه بلا صبر. ولو مكث معهم في مجموعات 30 سنة وانت راسلهم تخوفهم بالله، أحيانا بعض الناس يهتدي بعد 10 سنين والله، تقعد مع مرة بعد مرة لين تشيله مواقف ويتذكر دعوتك وكذا ويهتدي، الرواسب طيبة في نفسه بركة دعوتك له وإخلاصك وانتقائك أثرت فيه، تكون له مواقف وأشياء بعد ذلك يهتدي ويصلح حاله، مو من أول مرة. نعم هو ليست من أول مرة. فعلى الداعي الله ملازمة التواضع والعبادات التي تعينه على الصبر على الأذى، إيمان يبيلا صوم الاثنين والخميس، يبيلا الداعي إلى الله قيام ليل، يبيلا كثرة الذكر لله، زيارة القبور يذكر نفسه بالموت، يبيلا إخلاص يجدده، يبيلا اللين كما قال الله لموسى ادعو، قال اذهب إلى فرعون فقول له قولا لينا، الأصل هو اللين، طيب الشدة في مواضعها اللين كما قال فإني لا أظنك فرعون مثبورا، الشدة يحتاج إليها أحيانا كما قال ابن تيمية تكون مثابة اليد لليد، أحيانا الأخوك كيد أخرى لك، فأحيانا ما يخرج منك القلح إلا بتشديد، لكن تشديد في مكانه ليس زعاق وسباب كما يسوي البعض ينفرد زمامه، هذا ما يصلح الدعوة، حس سيء الخلق ما يصلح الدعوة لأنه يسيء للدعوة، ينفرد زمامه من أول شيء ويسب ويشتم ومدريش ويجادل 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 ويجادل، مش هذا ما يصلح، ليش تدعو تنتصر؟ يقول من أكثر من شيء عرف به، إذا عرف الإنسان يسب 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 يتشبه الناس أنه سباب، يخاصم يخاصم انه مجادل بالباطل يعني اقصد، اما تعرف اهل الباطل قد يرموك بالجدل كما رموا ابن عباس، فقال لا تجادل ابن عباس، الخوارج يقولون انهم من قريش انهم قوم خصيمون، رموه حتى يتخلصوا منه انه مجادل، هذا يفعلونه لكن متى تكون مع حق، اما ان تعرف بالتشنج والخصام وهذا كيف داعي، داعي يتصف بصفة الرسول وإنك لخلق عظيم، جاءه رجل فجذبه برد جلال قال في المال الذي أعطاك، تبسم النبي، هذا أخلاق الداعي، تبسم وهدوء وتخشع وحسن سمت، أو عجلة وأي شيء يطلع له يرميه، لا يبيله تعقل يبيله عاقل، داعي إلى الله بينا عاقل يعقل عواقب ما يفعل، فيدرس العواقب. وأي شيء في المجلس جيله يرمي به ويقول أي شيء ويثرثر بأي شيء، بينا هدوء وسكون وتطلع. وكما كان النبي قال من سكت نجا، قال قل خيرا أو اصمت. ما عنده خير متأكد منه يصمت ويسع الصمت الصمت. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال العلامة ابن كثير رحمه الله وأسكنه في عليين وغفر له ولشيخنا ولوالديه ووالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله في تفسيره للقرآن العظيم وما تيسر من سورة النحل، وقول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال رحمه الله يأمر تعالى بالعدل في القصاص والمماثلة في استيفاء الحق، كما قال عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن ابن سيرين أنه قال في قوله تعالى فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إن أخذ منك رجل شيئا فخذ منه مثله، وكذا قال مجاهد وإبراهيم والحسن البصري وغيرهم، واختاره ابن جرير وقال ابن زيد كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين فأسلم رجال ذو منعة فقالوا يا رسول الله لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب، فنزلت هذه الآية ثم نسخ ذلك بالجهاد. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه عن عطاء بن يسار قال نزل سورة النحل كلها بمكة وهي مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمدينة بعد أحد، حيث قتل حمزة رضي الله عنه ومثل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن أظهرني الله عليهم لأمثلن بثلاثين رجلا منهم. فلما سمع المسلمون ذلك قالوا والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط. فأنزل الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى آخر السورة، وهذا مرسل وفيه رجل مبهم لم يسمى. وقد روي هذا من وجه آخر متصل، فقال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا صالح المري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حيث استشهد، فنظر إلى منظر لم ينظر إلى منظر أوجع للقلب منه أو قال لقلبه، فنظر إليه وقد مثل به فقال رحمة الله عليه إن كنت ما علمتك إلا وصولا للرحم فعولا للخيرات، والله لولا حزن من بعدك علي لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع أو كلمة نحوها، أما والله على ذلك لأمثلن بسبعين كمثلتك. فنزل جبريل كمثلتك، فنزل جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بهذه السورة وقرأ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى آخر الآية.
هذا إسناد ضعيف. لسرني أن أتركك حتى يحشرك، هذا إسناده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن يمين وأمسك عن ذلك، وهذا إسناد فيه ضعف لأن صالحا هو ابن بشير المري ضعيف عند الأئمة، وقال البخاري هو منكر الحديث.
صالح المري ضعيف. نعم.
وقال الشعبي وابن جريج نزلت في قول المسلمين يوم أحد في من مثل بهم لنمثلن بهم فأنزل الله فيهم ذلك. وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه قال حدثنا هدية ابن عبد الوهاب المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا عيسى بن عبيد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 60 رجلا ومن المهاجرين 6 فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كان لنا يوم مثل أحد لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربين عليهم. فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يعرف قريش بعد اليوم فنادى مناد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا ناسا سماهم. فأنزل الله تبارك وتعالى إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصبر ولا نعاقب. وهذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآن فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل كما في قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها ثم قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله الآية.
طيب كم الآن؟ 60 و6 مهاجرين قتل من الأنصار 60. طيب المعروف والمشهور في السياق أنهم 70. طيب بيكون هذا بإلغاء الكسر مثل أهل الجنة عمرهم 33. جاء بعضهم قال 30 بإلغاء
الكسر.
نعم بإجبار الكسر.
وقال تعالى والجروح قصاص ثم قال فمن تصدق به فهو كفارة له. وقال في هذه الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ثم قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقوله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله تأكيد للأمر بالصبر وإخبار بأن ذلك لا ينال إلا بمشيئة الله وإعانته وحوله وقوته
فمن الآن من الدعاة فعلا أنت إذا قعدت في نفسك وقلت ما شاء الله تطلب العلم فصرت داعي الله في أسرتك. هل استحضرت يوم قال لك العم وأنت تدعوه إلى الله في منكر رأيته عليه ولاحظته قال أنت ما لك دخل عندك طالب البيضة أو شيء كلام إني يعني تعرف يسيء من يستحضر أنه لابد أصبر والله يضعف الأجر وأقابل السيء بالحسن. نادر من لأن القلب وما يحدث فيه من تغيرات لا يرى مثل اليد. اليد فيها بقعة حبر الآن هذا شفتها غسلها ما طلعها تحط لها مزيج لين تروح. إذا قاعد تشوف هذا لكن قلبك يبي لك استحضار يبي لك وجاهدة تستحضر الصبر تستحضر كيف تتصرف في مخالفة المخالفين بالأذى لك كما قيل ما نراك إلا قد اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فيقول لا أنت تراك تغير عقلك أنت ما لك عقل إلى آخره. والنبي ذاك يرد عليهم بك سفاهة قال ما بي سفاهة. فمن يستحضر سير الأنبياء والعزم ويتأسى بهم بالصبر نادر كأنه يدعو الإنسان لينفع نفسه. ما دام تريد تنفع الدعوة اصبر يا أخي وتعلم أن الصبر حبس النفس عن قطيعته حبس النفس عن إرادة دنياه بدعوتك إليه أنه إذا قبل الدعوة فرح بها أنه يعطيني فلوس ويعطيني لا تسوي كذا غلط كبير هذا. قال وما أسألكم عليه من إيش
أجر
من أجر ما نويت أدعوك لأنك تعطيني قروش أو تعطيني من جاهك نويت أدعوك لأنفع نفسي فأدخل الجنة بدعوتك واضح. فالإنسان متى يصير سهل عليه الهجر وكذا إذا كان ينفع نفسه. أما إذا كان وجه الله قصده فيفعل مثل موسى
موسى يعير بلسانه يقول ولا يكاد يبين، ما يعرف يتكلم، أو يعني شو يقول يعني فيه ثقل في لسانه. طيب هل بر دعوته؟ أمس سبحان الله البعض يمسك علينا السقطة والسقطتين في الإملاء التويتر، يقول لقد أخطأت في الإملاء أو كذا. قلت والله هذه طريقة فرعونية، مدام معك حجة يا فلان لا تعير بإيش بما ليس بحجة، فهمت الحجة الحمد لله، فليش تعير بأشياء خارج مجال الحجة؟ كما عير فرعون إيش موسى بلثق في لسانه. نعم، فهذه طريقة فرعونية. يعني يعجز الإنسان عن حجة يقول شفت عليه خطأ إملائي، شفت عليه خطأ مدري، ويترك الحجة لفهمها ويصادر الحجة بقوله لقد رأيت عليك. هذه نزعة فرعونية. نعم، هذه نزعة فرعونية. نعم، يجي الشخص أكثر كلامه وصول الفقه وأكثر ما يعرف له كلام في ترجيحات لغوية يبالغ فيه ويسقط، يقول في اللغة العربية فلان لا يعرف اللغة العربية مدري شلون، لا يعرف الإملاء حتى يسقط حججه. كيف؟ فقهت الحجة، هل يصادرها مثل هذا؟ خلاص الحجة قامت عليك. هذه حجة المفاريس دائما الإملاء ومدري شلون. نعم،
قال رحمه الله ثم قال تعالى ولا تحزن عليهم، أي على من خالفك، فإن الله قدر ذلك، ولا تك في ضيق أي غم مما يمكرون، أي مما يجهدون أنفسهم في عداوتك وإيصال الشر إليك، فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك ومظفرك بهم.
هذا أهم شيء في الداعي، أن يستحضر نصرة الله له إذا دعا إلى دين الحق بإخلاص، لا يسيء الظن في ربه أنه لن ينصرني الله وسيدين الحق الباطل علي ولن ينصرني وسيفعل بي، يسيء الظن بالله، ظن الجاهلية. حسن الظن في ربك أنه ينصرك، مدام أنه قال إن تنصر الله ينصركم ولا تكذبوا، قل لا ما ينصرني. طيب كيف نصر موسى؟ كيف نصر نوح بالغرق الأرض، ونصر موسى بالعصا، ونصر نبينا محمد بالقرآن والبطشة في بدر؟ يعني تكذب كل هذه القصص وآيات الله وتصدق نفسك وتسيء الظن بربك؟ لا تحس أحسن الظن إن الله بينصرك ولو بعد حين. بعض الناس يحصر النصر في أشياء معينة، إذا ما صارت له الدعوة معناها ما انتصر، مو صحيح هذا. لا تحصر النصر في مثل هذا. الآن مكث شيخنا ناصر الدين الألباني يمكن قرابة 60 سنة، يعني نصف قرن أو أكثر في الدعوة على بصيرة وعلم، وما عرف له حتى توفي درسا مستقرا في مسجد واحد، ما عرف، إنما كان مصنفات جلسات. وإذا جيت قارنت بين كل اللي عندهم مجالس في المساجد تجد أنه لا يبارى في العلم كما في الحديث كما قال ابن باز ابن عثيمين. فإذا لا تحصر أنك إذا ما حصلت على هذا الشيء فأنت إيش؟ ما نصرك الله. نصر الله يكون بإظهار دينه على يديك، ولو من غير طريق كذا وكذا وكذا، المهم ظهر دين الله، يكون ظهر دين الله بأي طريق على يديك، ولو بالزيارة العائلية، لو بالزيارة الفردية، لو بما تستطيع. نعم،
قال رحمه الله وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي معهم بتأييده ونصره ومعونته وهديه وسعيه، وهذه معية خاصة، فقوله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وقوله لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصديق وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا، وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم، قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم.
ويستحضر الداعية الاستعانة بالله والتوكل عليه بعد الإخلاص، لا يتوكل على قدراته، هذا شرك، يعجب بنفسه وصاحته، شرك يخذ. يقول القيم ويقطع الخطيب والداعي لله إذا جاء يتكلم بكلمة إذا صار معجب بنفسه وأن الكلمة من عنده فيقطعه الله، ليش؟ تأديبا له. فيجب أن يتوكل على الله، أن الله هو الذي يوفقني لهذه الكلمات والاستدلالات ونصر دينه، هو موفقني الله ويتوكل عليه ويعتمد عليه لا على قدراته. توكل مهم للداعي. كيف انتصر موسى؟ قال إن معي ربي سيهدين. هذا مهم التوكل والتعلق بالله ورجاء الله ومحبته والخوف منه، هذه المعاني هي تنصر الداعي لله بعد العلم والبصيرة والحكمة والصبر، بل والإحسان للخلق. الداعي إذا ما أحسن الخلق بالتبسم ولين الكلام ما يسمعون دعوته. كان أهل الحديث إذا ذهبوا إلى بلد حتى الناس يسمعون منهم يتلطف له ويعطيه كلام طيب عشان يسمع منك العلم. ولو كنت فظا غليظ القلب
انفضوا
من حولك. فآمل من بعض إخواننا المتمرسين أن يجمع ما ذكرنا في هذا الدرس في نقاط في آداب الدعوة إلى الله، من أول ما تكلمنا إلى آخر سيجد نقاط مهمة فيكتبها على وجه الاختصار. نعم.
قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وقوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا الآية. وكما قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ومعنى الذين اتقوا أي تركوا المحرمات، والذين هم محسنون أي فعلوا الطاعات، فهؤلاء الله يحفظهم ويكلأهم وينصرهم ويؤيدهم ويظهرهم على أعدائهم ومخالفيهم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مسعر عن ابن عون عن محمد بن حاطب كان عثمان رضي الله عنه من الذين اتقوا والذين هم محسنون. تم بحمد الله.
إذن اقرأ كلمة خيرة.
تم بحمد الله آخر التفسير سورة النحل، ولله الحمد والمنة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعون الله تعالى تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله تفسير سورة الإسراء.
نعم، الآن تقريبا انتهيت تقريبا من نصف المصحف تفسير الكريم، باقي النصف الآخر. فاتقوا الله فيما مضى نعم، وأحسنوا فيما تبقى بنية العمل، وهذا فضل من الله عليكم أن أسمعكم تفسير نصف القرآن فبقي العمل. إذا الداعي إلى الله ليس فقط يعني يلازم التقوى الواجبة، بل يحسن حتى تقبل دعوته، يساعد المحتاج ويتبسم ويلين الكلام ويفرج الهم للشخص إذا كان عليه هم، يذكره بالقدر حتى يقبل قوله كما قال، فيكون الله معه ناصر له والذين هم محسنون. ويستحضر الداعي إلى الله مقام الإحسان، إن معي ربي سيهدين، يعبد الله بالدعوة إليه كأنه يراه، كأنه يكلم المدعو الله فوق يسمع كيف يكلمه، يستشهد كأنه يرى الله. فإن لم يستحضر يعتقد أن الله يرى الآن كيف يتكلم مع المدعو، فمقام الإحسان عظيم في الدعوة إلى الله. فالله حينئذ ينصر ويبارك في كلامه بإخلاصه واستحضار أنه يدعو لله لا لنفسه، هذا يعينه ويجعل كلامه مبارك. والداعي إلى الله أن يكون ملتزم بأدلة الكتاب والسنة وآثار الصحابة وآثار أئمة الدين، ولا يكثر من التحسينات العقلية في كلامه، ولا يكتفي بكتاب والسنة في الدعوة. بهما بركة، نبر الله امرئا سمع مقالتي فادها كما سمعها. فالله ينصر الداعي إلى الله إذا تكلم بكلام رسوله بلفظه أكثر من نصرته إذا أعرض عن ذلك وصار يتكلم بكلام نفسه. وكل الناصر الله، لكن لنقل كلام رسوله سبحانه وتعظيمه ونقل كلامه واعتقاد المبارك ميزة يجعل العبد منصور أكثر من نصرته إذا بدأ يتكلم بكلام نفسه، وذلك أفضل لا شك. نظر الله امرئا سمع مقالتي فأداها كما سمعها. وانظر للدعوة كيف أثرت على الشخص لما نقل كلام الرسول القعنبي، كان رجل سكير يجمع الصبيان في بيته والخمور، ثم رأى محدث قال ما هذا؟ قال محدث. قال ما محدث؟ قال يحدث الرسول. فجاء وقال حدثني. قال لا أحدثك، لأنه كان أهل المعاصي كالمخدرات أو النساء، أو يرى عليه سواد في وجهه ويرى عليه أثار المعصية، أعوذ بالله، ظلمة في القلب، سواد في الوجه. فقال له حدثني ولا جرحتك. فحدث عن الرسول، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كلمتين عن الرسول قلبت حياته، فذهب إلى بيته كسر الخمور وصار يطلب العلم ويرحل إليه. فإذا استعمل الحديث، أنا كم إنسان دعوته إلى الله بالسلاسل في السوق، يمشي بالسلسلة يرفع الأغاني، أكتفي والله بالدعوة بالحديث. نعم، ويحاول الإنسان يستحضر النية بالإخلاص، لا شك أن الله لا يعاقب إذا ما دعا هذا الشخص، وينزل عليه عذابه مع الناس كما قال اتقوا فتنة لا تصبن الذين ظلموا منكم خاصة، يدعو ليدفع عن نفسه العذاب لا ليجد يستكثر بدعوته. المهم أقول للشخص يا فلان يقول النبي لا يكون أقوى من أمتي يستحيل من الحيرة والحيرة والخير والمعازل، يوطي الصوت يغفر الصوت والله يلبس لسان يا فلان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا على الله من شبيه من رجال النساء، أشوفه يخلع السلسان. فهذه أهم شيء بعد الإخلاص، أن تدعو بأحاديث الله بأحاديث الرسول وبكلام الله وكلام السلف، فإن له بركة. نعم، والآثار الصحيحة. أسأل الله، ولا ما نحدث عن إسرائيل ولا حرج، واقصص القصص، القصص المؤثرة في الكتاب والسنة، أو عن بني إسرائيل لا مانع منها، لكن القصاص الذين في الدعوة هم الذين أكثر من القصص الخيالية وغيرها، ويشرحونها ولا يعلمون الناس أحكام الدين التوحيد وغيره. فهؤلاء ليس لهم نصيب من الدعوة الحق، دعوتهم بدعة، كما قال ابن عمر لم تكن القصص في زمن النبي ولا بكر وعمر ولا عثمان، كانت القصص في زمن الفتنة، فلا يعلمون الناس كيف يصلي النبي. قال الألباني إنك لتقعد مع مثل الشعراوي متولي 40 أو 30 سنة لا تحسن صفة صلاة النبي، ولا تحسن سجود السهو قبل السلام بعد السلام، ولا تستفيد. ورأى بعض أئمة الدين غلام فيه ذكاء يظهر يختلف من جلس القصاص، فقال يا بني لن تعلق منه فائدة، فدل على مجلس أهل العلم، فصار من أهل العلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لمن هلكوا قصوا، كما عند الطبراني. قال الباري لما تركوا تعليم الناس التوحيد، فأول واجب في الدعوة إلى الله أن تتميز دعوتك بالدعوة إلى الله بالتوحيد، وإنكار الشرك، تكرار كتاب التوحيد، نشر التوحيد، نشر السنة وإنكار البدع، لأن هذه قنطرة للشرك. ثم الكبائر مثل الزنا وشرب الخمر، ثم حتى المستحبات كالاستواء السياك عند كل صلاة. النبي دخل على علي وعائشة، دخل على علي وفاطمة كما في البخاري يدعوهم لقيام الليل. إذا الداعي الله لا يقص عن الفرائض، التوحيد وترك الزنا ورمضان وأركان الصوم أو واجبات الصوم أو مفسدات الصوم، أيضا المستحبات مثل ما دخل النبي على علي وفاطمة ألا تقوما وتصليان، يدعو الإنسان لا يشرب قائما، يدعو، هذه دعوة إلى الله من المعروف، سواء كان ذلك المعروف مستحب أو واجب، لأنه يدعو إلى الله ويخلص الناس من المكروه كالشرب قائم والمحرم كلبس خاتم الذهب، كل هذه دعوة إلى الله. ويصبر على ما أصابه إن ذلك من عزم الأمور. نعم.